أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله الطاهرين. من لعنة الله ومن طاعها أجمعين. اللهم وفقنا جميعا للمشتركين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الإشكالات التي أوردت على قسمة الأنبياء، وعلى مقبل خصوص قسمة نبي الله يوسف على نبينا وعلمه عليه السلام. يقع الكلام اليوم في قسمة الإخوة والأولاد في قول نبي الله يوسف لأحد المسجدين: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان فكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أشكل أنه كيف يستعين بغير الله سبحانه مع أنه نبي التخلص من السجن؟ بل يمكن أن يشكل من جهة أخرى أيضا، هو الذي أحب السجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الآن لما في السجن ذكر معهم شخصان آخران، لما عرف أن أحدهما ناج والآخر مقتول قال أبتل الآن يريد يتخلص من السجن، وأراد ثم بعد ذلك يريد أن يتخلص من السجن. القرآنية في سورة يوسف رقم الآية 33: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يقول: ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال آخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتعويله، إنا نراك من المحسنين. ومع ذلك اتخذ نبي الله يوسف هذا الموقف مفيدة لهدايتهم وإرشادهم، أخذ يدعوهم إلى الإسلام. يا صاحب السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد ذلك يبين لنا تفسير أو تعبير رؤياهما. وقال للذي، يعني قال نبي ليوسف للذي ظن أنه ناج منهما، يعني قال هذا الذي يعمل الخبز وتأكل الطير منه يسلب يقتل، والآخر الذي كان يعصر خمرا للملك قال: أنت تنجو ترجع إلى عملك، وهو أنه كان ساقي للملك، فأنت يقول: إذا خرجت من السجن اذكرني عندك، قل لي هذا مظلوم، هذا كذا ظلم وسجن بلا صبر بلا حق بلا كذا. قال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بضعة دون عشرة يسمى بضعة. هذا الإشكال، إشكالان صارتنا. الإشكال الأول أنه كيف يطلب من هذا الشخص أن يذكره، يتوسط بينه وبين ملك لإنقاذه من السجن، هذا هو الإشكال المعروف. والإشكال الثاني هو قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، الآن لما سجن يريد يتخلص من السجن الذي هو أحبه. أما الإشكال الثاني فجوابه واضح باعتبار أنه أحب السجن بالقياس إلى ما يدعون، كانت النسوة يدعونه إليه من المعصية، وحيث حين حضر التخلص من المعصية إما بتحمل المشاق وإما يسجن فاختار السجن حتى يتخلص من العذاب النفسي الذي كان يعيشه النبي عليه الصلاة والسلام في القصر، ويتخلص من محاولات هاي المرأة وباقي النساء له. وأما الآن لما هو أراد أن يتوسط هذا السجين بينه وبين الملك، طبعا لما يقف أمام الملك بدأ يتبين حقيقة هذا الواقع ويطلق سراح النبي ليوسف ويأخذ من العبودية أيضا ويأخذ من كل شيء. فتلك الحالة كانت، وهي حالة أخرى، يعني مو نفس اليوم هو ضاع، إنما مضت فترة في سجنه وهو في السجن. بعد ذلك أراد أن يتخلص من السجن بعدما خلصت تلك المشكلة. فالجواب عن هذا الإشكال الثاني واضح. والعمدة الذي اهتم به على العلماء هو الإشكال الأول، ذكره السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه في تنزيه الأنبياء، وكذلك بل رازيا هذا في كتاب المنسوب إليه عصمة الأنبياء وباقي العلماء أيضا تعرضوا لهذا الإشكال في التفاسير وفي كتب الكلامية، أنه كيف نبي الله يوسف يطلب من غير الله سبحانه ويترك التوكل على الله سبحانه ويعتمد على عبد من عباد الله سبحانه لأجل الوصول إلى حرية من السجن. وزاد المشكلة، زادت المشكلة تعقيدا سبب آخر، وهو أنه وصول وجود روايات في كتبنا الإمامية وفي كتب باقي فرق المسلمين أيضا، أنه لما فعل نبي الله يوسف هكذا، يعني طلب من هذا الرجل أن يذكره عند الملك، أوحى الله سبحانه إليه يا نبي الله يا يوسف من رآك تلك الرؤيا التي رأيت أنت وأنت فيها كرف والديك، أنه نجوم والشمس والقمر تسجد، من أدخل حبك في قلب والديك؟ قال ربي أنت، كل ذلك أنت. من أخرجك من الجب من البير؟ من أنقذك من القتل؟ قال ربي أنت. من جعلك مكرما مكرما في مصر؟ ربي أنت. كل أنا بعد ذلك تطلب من غيري أن ينقذك من السجن، ولأجل ما سألت أن خوف طبك بالسجن بالعزم، العياذ بالله عقوبة من الله سبحانه لنبي الله يوسف على هذا العمل. وهو أنه لما استعان بغير الله سبحانه، لما طلب الخلاص من غير الله سبحانه. فالإشكال هذا الإشكال المهم يكون له شقان. الشق الأول، هل فعل نبي الله يوسف وهو قوله لهذا السجين اذكرني عند ربك، هل فيه منافاة للطمع التوكل، منافاة مع العصمة أو هذا جانب؟ والجانب الآخر أنه ما حل عن هذه الروايات كنا موجودة في كتبنا وفي كتب الآخرين من العراق الإسلامي. الهويزي في تفسير نور السخلين ذكر هذه الرواية بطولها أكثر من رواية بهذا المعنى، أنه الله تعالى هكذا ذكر لنبي الله يوسف وذكره النعم التي أنزلها الله سبحانه عليه بعدما أخذ منه اعتراف أن كل هذه النعم كانت من الله سبحانه وهو القادر على إنقاذه. ثم بعد ذلك ولأن بما أنك سألت والفوق وتكون تبقى بالسجن بالعكس. السيدة علم الهدى رضوان الله تعالى عليه أيضا آمن بوجود الروايات، قال توجد الروايات ولكن لم يجب على الروايات بشيء، سكت. وبعد الآخر راضي أذنا بل سكت عن هذه الروايات، والبعض الآخرون أيضا سكتوا عن هذه الروايات، ولكن ما يذكر رواية ثم لا يعلق عليها مثل على حويدية رحمة الله عليه في كتاب نور التقريب، يذكر أكثر من رواية تدل على هذا المعنى، ومع ذلك لم يتجشم للتخلف لبيان التخلف من عقيدة. ومعلوم حويدية رجل من أدلاء علماء العراق وصاحب العقيدة السليمة، صاحب رأي سديد. مع ذلك نحن في جلستنا هذه نحاول أن نسلط حمامنا وفدرنا على الجانب الأول، والروايات إن شاء الله تعالى تليف جلستنا أخرى إن شاء الله تعالى إن أمكن أحياء إن شاء الله. أجاب راضي وكذلك عسيد مرتضى بجواب، وهو أنه الدنيا دار الابتلاء، وهذا المعنى دنيا واحد مبتلى بالآخر، ولا يتمكن الإنسان التخلص من مقتضيات الحياة بالبشر، حياة البشرية بالدنيا، وعليه أن يتشبث الإنسان بالأسباب الظاهرية كما يجب عليه توكل الله سبحانه، إن الله سبحانه جعل الدنيا دار الفرق. هناك رواية ما أستحضر مصدرها، قال أحد أمام أحد المعصومين سلام الله عليهم اللهم لا تحوجني إلى خلقي، قال لا تقول هكذا، الدنيا دار الابتلاء، ويقول اللهم لا تحوجني إلى لئام خلقك، لا أنه لا تحوجني إلى خلقك، الدنيا دار الابتلاء، أنت بمفردك لا تتمكن أن تعيش، تحتاج إلى عباء، إلى قميص، من ينسج هذا القماش، من يبيع عليك، وكذلك تحتاج إلى من يصنع لك سماعة حتى تسمع به أو تدرس به. وهكذا تحتاج إلى خبار يخبز لك خبز طحان ليطحن لك الحنطة وأن تتمكن أن تقوم بكل الأعمال بنفسك. بل إذا تريد تقوم تحتاج إلى رجليك حتى تقف عليهما. وعشر الدنيا دار البلاء. ولذلك قال الحكماء أنه أصعب شيء على الإنسان أن يسأل لئيما. يقول الموت أحلى من سؤال اللئام. لا قال أنه الموت أحلى من سؤال مطلقان. الموت أحلى من سؤال اللئام. قلنا إذا ملاج القلوب الله يسعد هذا سيد الشهداء لما طلب قتل تمايل يا عبد الله الرضيع. لا يوجد في ذاك الوقت أشرف المخلوق من سيد الشهداء ولا يوجد أعلام من غلائش العشقية. فأشرف المخلوق وأكرم المخلوق على الله سبحانه يضطر إلى أن يسأل أنعم المخلوق في ذلك الوقت هذا القتل ما الذي هو مواه للكل. على كل حال فالدنيا دار الابتلاء. فعلى الإنسان أن يكون بل يتمسك يتشبث بهذه الوسائل. هذا مجمل جواب راضيا واختاره سيد مرتضى رضوان الله تعالى عليه علم في خطابه تنزيه الأنبياء. نقدم مقدمة بتلك المقدمة يتبين مغزى هذا الجواب الذي اختاره هذان عالمان كبار كبيران واحد من عندنا واحد من صارت الثاني. وملخص ما نريد نقول في هذه المقدمة أن تتأمل إخوتي هؤلاء أنهم الإنسان حينما يعتمد على شيء من الأمور الدنيا لأجل الوصول إلى غاية من غاياته لهما معنيا أحدهما أن يعتبر هذا الشيء الذي توسط به أو اعتمد عليه يعتبره مستقلا ومستغنيا عن قدرة الله سبحانه مثل ما كان يعتقد بعض الدهرية وما دار يعتقدون بعض الكفرة ملحدين بعض الملحدين أنه أسباب طبيعية هي مستقلة في إنزال البقاء. كانوا يستمتعون بالأنواع كانوا يعتقدون أن هذه الأمور هي أسباب مستقلة وغير محتاجة إلى أي قدرة إلى أي جهة في العالم وهي باستقرارها على تنظر المقام. وكذلك حينما الإنسان يتخيل أنه بل هذه البقرة هي مستقلة في استطاعتها أن تعطينا حليب مثلا يعني يعتمد على شيء مع الاعتقاد بأن هذا الشيء مستقل في التصرف ومستغن عن أي قدرة أخرى في العالم. هذا هو الإلحاد هذا هو الكفر هذا هو الذي يتنافى مع الإسلام ويتنافى مع الدين. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني هو أن يلجأ الإنسان إلى هذه الوسائل امتثالا لأمر الله سبحانه لأن الله سبحانه يأبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. الله يريد الولد اللهم اعطني ولد اعطني ولد من يمضي الولد لا يروح تزوج وعدي كل ما عليك ثم اطلب بإمكان رب العالمين أن يخلق الولد كما خلق آدم كما خلق من هوى بدون زوج بدون كذا خلق من أمانيوم استغفر الله بدون زوج كذا يمكن من زيد يخلق من نفس زيد يخلق بدون زوج الله قادر على ذلك لكن أمر الله إلا أن يسر الأمور إلا بأسبابها عليه يفعل هذا المعنى يعني لجوء إلى الأسباب الطبيعية امتثالا لأمر الله سبحانه هذا يدخل في ضمن طاعة الله سبحانه في الواقع هو استعانة بالله سبحانه وليس استعانة بغيره هذا هو المعنى الثاني وقد يغفل الإنسان المعنيين معا ويستعين مثلا الآن أنا وياكم نتكلم من خلال هذه الآلات السماعة وقبل ما أنا وأقول أنتم نذكر اسم السماعة نحن مشغولين في ذهن مطلب معين وغافلين عن هذا كذلك إنسان يريد يعتمد على صديقه على عطاء على كذا لكن غافل عن هذين المعنيين عن المعنى الأول وأنه يعتبر العطاء أو يعتبر صديقا مستقلا من دون أن يكون لله سبحانه ذكرا بذلك أو أن الله سبحانه أمرني وأمر صديقي أن يعينني على القيام بما أعطاه من القدرة يقبل عنهما معنى ولكن حينما يلتفت يسأل فالملحد يرجع إلى المعنى الأول والمؤمن ينتبه إلى المعنى وهذا القسم الثالث يندرج في القسمين الأولين الملحد يعتبر الأنواع الشمس والقمر وغير ذلك عادية هي الأسباب المؤثرة في نزول المطر ومستقلة بذلك العياذ بالله والمؤمن لا أنه يكون هذه بل مثل ما قال مولى هادي السبدواري في منظومته كلها جلود مبدأ المبادي يقول ما يبين في التبعات مطر ينزل كذا وفلان شمسي كذا وهكذا وهكذا ثم بعضك يقول في ذهن كلامي وكلها جلود مبدأ المبادي يعني كلها خدم معمول أمور معقولة من الله سبحانه الله تعالى أمرها هذا وتمشيها على هذا الطريق المعين وتفيد هذه الفوائد للبشرية جمعاء وعليه القسم الثالث أو المعنى الثالث حالة الغفلة ليس قسما ثالثا في الواقع إنما هو يكون حالة الغفلة وبعد التعب والاتباع يكون صاحب الاستعانة إما داخل في الملحدين على عياذ بالله أو يكون من المؤمنين الوقت المعنى الثاني هو مأمور له شواهد كثيرة جدا في القرآن وغير القرآن الشواهد كثيرة جدا أما في القرآن الله تعالى هو الذي أمرنا باستعانة بكثير من الأمور قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المستعين بالصبر والصلاة استعين ومعلوم أن الصلاة فعل العبد ليس هو فعل الله سبحانه كيف الله سبحانه يأمرنا بالاستعانة بالصلاة والصوم كذلك فعل صبر أريد به الصوم كما في بعض التفاسير وهو عدم فعل حتى إلى الصبر مطلق الصبر عدم فعل العبد وقوله سبحانه وأعدت لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل تحبون به عدو الله وعدوكم الله تعالى أمر أصحاب النبي جيش النبي واستعدوا بالأسلحة القضاء للمواجعة في الحدود، ومعلوم أن النصر من الله سبحانه، لقد نصركم الله ويوم القدر وأنتم على الله، الله تعالى يقول هو نصر. ومع ذلك يأمرنا يأمر أصحاب النبي بالإعداد التام للقتال، وأعدوا لهم أفراد واستهمام والسيوف، حتى مرض في جملة من الرعاة شعب في جيش النبي كان يصبغون رعاهم بالخراب الأسود حتى يظهرون أمام العدو أنهم شبان، وليتوا شعبا لأدرس هذا خلق الرعب في قلبنا عدو، كان معمولين بالخراب. وهذه الآيات كلها تدل على أن هو أسباب الخارجية، أسباب الطبيعية لا بد منها، لا بد من الاستعانة بها، ولكن مع العقيدة بأنه ليس هناك شيء مستقل عن ذات الله تعالى وعن قدرة الله سبحانه، كل هذا قدرة الله سبحانه. هناك رواية تذكر أنهم جاء شخص عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، ترك ناقة باب المسجد ودخل، قال وين تركت الناقة؟ قال على الله توكلت على الله. قال اعقل أبوه اذهب اعقل ناقة، يعني أقعدها وشد قال على ركبتها حتى لا تقوم ثم ذكر هذا الحديث مسلمون في الكتب، عقل حتى أصبحت مثل معروف على الأسئلة عقل وترك ثم ترك. ورعاية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية فيها ضمان للرزق، ما رب في السماء رزقكم وما توعدون، هذه الآية أو ما من دابة في الأرض إلا على رزقها، إذا هاتين آيتين لما نزلت نعم غرقوا هذا محلاتهم، تركوا العمل قعدوا بالبنوك بس يصلوا في المسجد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، دعم قال هذا الطيبين ما رب عنك ليت، هذا هو المقصود النزوع إلى عرفات وساعي الرزق، هذا وظيفته. وكذلك في آخر سورة الجمعة إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ثم وابتغوا من فضل الله من فإذا نودي هي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك فإذا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا فهذا معناه من هذا فهمنا من هذه الآيات والروايات فهمنا شيء واحد وهو التشقق من وسائل عدل المادية فريدة من فرائض الله سبحانه. فإذا كان الأمر هكذا مريم فكان فعل النبي عليه يوسف كان على طبق هذه القواعد ولم يكن فيه خروج اصلا عن طريق المؤمنين المنكسرين. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الدرع؟ درع حمد النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان نصرنا الله الله هو العامي وكذا وعده بالنصر لما يلبس الدرع؟ ألم يكن يستعد للقتال ونحن ذلك؟ عليه لا يمكن أن يشكل على من هنا، هذا هو الجواب وهذا هو يعني هي المقدمة والتمهيد لديها من خلالها يتضح جواب هذين العالمين السيد علم الهدى رضوان الله تعالى عليه وكذلك جواب أخر الدين أراضي في كتابه عصمة الأنبياء. ذكر السيد مرتضى جوابا آخر، قل لعل الله سبحانه هو الذي أمر نبينا يوسف وأوحى إليه أن يقول لهما لهذا صاحب السجن اذكرني عند ربك، لأجل وظيفة الإنسان أن يتشبث. هذا الجواب لا بأس به، لكن يحتاج إلى إثبات من أين عرف أنه كان هناك وحي من الله سبحانه على يوسف وفعل بمقتضى أمر الإلهي. احتمال وارد، لكن الذي يدعي عالم عصمة الأنبياء هناك لا يؤمن بهذه الأمور، هناك يعتبر النبي كشخص عادي والعياذ بالله، وأنه يخطئ ويسيب ويعصي والعياذ بالله ويطيع. هذا الجواب يتم على منطق من يقول بأن النبي لا يتحرك ولا يظهر إلا من خلال الوحي. هذا الجواب يكون على ذلك، فإننا هذا الجواب يكون لنا لمن بعد عقيدتنا بعصمة الأنبياء وطهارتهم من كل ما يشينهم، ولكن الجواب مع الخصم الذي يدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون معصوما هذا لا يفيد مثل هذا الجواب. فالجواب الصحيح هو الجواب الأول، وهو مختار جملة من الأدلة، وهو أنه التوكل أو الاعتماد على الأمور الطبيعية إذا لم يكن مع الاعتقاد بالاستقرار فهو من صلب الإيمان، وأما إذا كان مع الاعتقاد باستقرار هذه الأسباب الطبيعية عن قدرة الله سبحانه فهو عين الإلحاد، وهو عين الإلحاد، إذ لا يمكن أن يكون هناك شيء ضارا ولا نافعا إلا بإذن الله سبحانه. هذا هو الجواب. بقي الكلام في الروايات ونتكلم فيها إن شاء الله.